بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد أن تحدث الحافظ ابن حجر رحمه الله عن مسألة إفادة أخبار الآحاد لليقين أو للعلم، تحدث عن هذه المسألة أثناء حديثه عن قسم من أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا وهو الغريب. تخلل حديثه عن إفادة أخبار الآحاد لليقين، تخلل ذلك أثناء حديثه عن الغريب، عرف الغريب ثم ذكر قسميه وأنه ينقسم إلى قسمين، بعد ذلك تحدث عن حكم أخبار الآحاد عموما وانقسام أخبار الآحاد إلى المقبول والمردود، ثم تحدث عن إفادة أخبار الآحاد لليقين أحيانا، بعد ذلك رجع إلى الموضوع وهو حديثه عن الغريب. عرف الغريب فيما سبق بقوله والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. في تعريفه للغريب يقول ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. السند يبدأ مثلا من الإمام البخاري وينتهي بالصحابي، هذا هو السند. قوله هنا شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، هذا يشمل الصحابي أيضا لأنه مطلق هكذا، ولكن سنذكر فيما بعد الاختلاف الذي حصل في فهم كلام الحافظ ابن حجر لما ذكر القسمين أو ذم ذكر قسمي الغريب أو قسمي الفرد، الفرد المطلق والفرد النسبي. كلامه هناك اختلف في فهمه على ما سنشير إليه بإذن الله. يقول الحافظ ابن حجر ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، هذا هو المتن نخبة الفكر، يقول في النزهة أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، أي نسخة هذه؟ لا محقق، لا في غيره نسخة أخرى، ها خيرها في نسخة محققة ما جبتها أنا. يقول إما أن تكون، ما هي الغرابة؟ إما أن تكون في أصل السند. ما هو أصل السند؟ أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، أي الموضع الذي يكون مرجع الإسناد، الإسناد كله يدور عليه، بمعنى أن الوصول إلى المتن لا يمكن إلا من خلال هذا الذي هو مدار الإسناد، هذا هو الأصل. تريد أن تصل إلى المتن فلا بد أن تمر من هذا، وهو الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، يرجع إليه. يرجع معناه كلامه، أي في الموضع الذي يدور الإسناد إليه عليه ويرجع، معنى كلامه أن الانفراد هنا، أن الانفراد في الراوي حصري، ورواية هذا المتن والوصول إلى هذا المتن لا يمكن إلا عن طريق هذا الراوي، لا يكون لمن بعده من الرواة سبيل إلى المتن إلا من جهته، واضح؟ ولو تعددت الطرق إليه، الطرق إليه كثيرة ولكنها ترجع إليه، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، كلها ترجع إليه. وهو يريد أن يوضح أكثر، وهو أي ذلك الموضع، ذلك الموضع الذي أتحدث عنه، طرفه الذي فيه الصحابي، طرفه الذي فيه الصحابي، ليس الطرف الأخير، وإنما هو الطرف الأول، وهو أصل السند. طبعا هذا التقييد أولا فيه إيضاح لهذا الموضع، وثانيا فيه بيان أن الانفراد المطلق قل ما يوجد في أواخر الأسانيد، لأن الأحاديث تزداد شهرة مع مرور الأيام، فالحديث الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد، قد يروي عنه أكثر من تابعي، وقد يروي عنه التابعي، ولكن أتباع التابعين قد يكونون كثر، ثم بعد ذلك قد يكونون أكثر، ثم بعد ذلك قد يكونون أكثر. فغالبا الانفراد المطلق أو التفرد أو الفرد يكون في أصل السند، ومع مرور الأيام يزداد الحديث شهرة وتعدد الطرق. وهو طرفه الذي فيه الصحابي، هل الصحابي داخل في هذا؟ نعم، على رأي غالب الشراح، ويتأيد هذا بما ذكرناه في تعريف الغريب. ماذا يقول؟ وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، لأن الصحابي من السند. وذكر الملا علي القاري الهروي، وشرحه طبعا أوسع شرح للنزهة، ذهب إلى رأي آخر، وهذا الرأي نقله أيضا عن بعض تلاميذ الحافظ بن حجر لعله مغلطائي، الله أعلم. يقول أن وهو الطرف الذي فيه الصحابي، أي من يلي الصحابي، مثلا في حديث إنما الأعمال بالنيات، البخاري يروي عن الحميدي، وهو يروي عن سفيان بن عيينة، وهو يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو يروي عن علقمة ابن وقاص الليثي، وهو يروي عن عمر بن الخطاب. من الذي يلي الصحابي؟ علقمة بن قيس، علقمة بن وقاص الليثي. يقول الهروي الصحابي ليس داخلا فيه، وينقل هذا عن أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر أيضا، بل نقل عن من كلام الحافظ ابن حجر ما يحدد هذا، فأنا لم أجد هذا أين كلام الحافظ، لأن كلام الحافظ يحدد حتى ولو أجمل هنا، لما يفصل هنا انتهى. يرى الهروي أن عدم دخول الصحابي هنا هذا الذي ينسجم مع التقسيم، لأن الصحابي الصحبة تعادل تعدد الطرق، الصحبة تكفي، ما دام أن صحابيا واحدا ولا واحد روى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى في تقويته، لا يحتاج إلى عدد، لأن الصحابة كلهم عدول. هذا هو رأي أهل السنة، ويكادون يجمعون عليه. أقول يكادون مع أن هذا أيضا قد يكون خطأ، لأن بعض الأصوليين تدخلوا هنا أيضا، قالوا من شارك منهم في الفتن يبحث عن كذا وكذا. هذا القول في أصله للمعتزلة، ولكنه تسرب إلى بعض الأصوليين. شارك ولا لم يشارك كلهم عدول، بما أنهم كلهم عدول فانفراده لا يجعل الحديث يطلق عليه أنه غريب. إذن الغرابة تبدأ من بعد الصحابة، وهذا الذي ذكره الهروي هو نفسه الذي ذكره ابن الصلاح، وكلام ابن الصلاح صريح في هذا. كان يروي عن الصحابي مثلا، كان يروي عن الصحابة مثلا فلان من التابعين وينفرد، هكذا كلامه صريح في هذا. وبالتالي هذا كلام الهروي في فهم كلام الحافظ ابن حجر. وأما بقية الشراح فكلهم على أن هذا يشمل الصحابي وغير الصحابي. حاولت أن أنظر إلى رأي المتأخرين كالسخاوي وكالسيوطي، لأني انتبهت إلى هذا متأخرا، لم أجد فرصة في قراءة تلك الكتب، والمسألة اصطلاحية، سواء فهم منه هذا أو فهم منه هذا لا يؤثر في انفراد الصحابي، حتى ولو أطلق عليه أنه فرد من باب الاصطلاح المحض. والتمثيل هنا أيضا يؤيد الهروي، التمثيل هنا يؤيد الهروي أيضا كما سيأتي، ولكن الإجمال هناك يؤيد الفريق الآخر، وهو طرفه الذي فيه الصحابي أولى. يعني إما الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، أي لا يكون في أصل السند، بأن يكون التفرد في أثنائه ليس في أصل السند. أصل السند إما أن يكون الصحابي أو التابعي. بعض المتأخرين عرفوا، ويبدو أنهم فهموا أيضا من كلام الحافظ ما فهمه الهروي، عرفوا الفرد المطلق بأنه ما تفرد به التابعي، وأما الفرد النسبي ما تفرد به من بعده، هذا لا ينضبط من بعده. أما الأول فهو منسجم مع فهم الهروي هنا. أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق. ماذا قلنا الأول؟ أن تكون الغرابة في أصل السند، هذا هو الفرد المطلق. أما ما كان في أثنائه فهذا فرد نسبي. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولفظه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. طبعا الولاء نسبة بين المعتق والمعتق، الولاء عبارة عن نسبة بين المعتق والمعتق، مثل النسبة بين الأب والابن، الأبوة أو البنوة، هذه نسبة، هذه النسبة بين الأب والابن. هذه النسبة هل يمكن أن تتغير؟ هل يمكن أن يقول شخص هذه النسبة أعطيتك إياها وهبتها لك؟ يمكن؟ ما يمكن. وهكذا بيع الولاء وهبته لا يجوز. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، أي عن بيع هذه النسبة وعن هبتها، لأنها نسبة بين المعتق والمعتق، وهذه النسبة تكون سببا للميراث. واضح؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته؟ لأن هذه النسبة لا تتغير به، ولا يمكن أن تهبها لشخص. ولذلك كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من اشترط الولاء لهم في حديث عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تشتري وتعتق، لأن عائشة رضي الله عنها ما دام أنها تشتري وتعتق فهذه النسبة لها، هذا معنى الحديث. ولا يهمنا هنا حديث النهي عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، تفرد به من؟ لم يقل تفرد به ابن عمر، ثم تفرد به من؟ إذن التمثيل يؤيد كلام من؟ كلام القاري. ولذلك من شن عليه من المتأخرين مثل الدكتور الطحان وغيره ليس في محله، يعني ما ذهب إليه الهروي له ما يؤيده من القرائن. وقد يتفرد به هنا عبد الله بن دينار، تفرد به عن من؟ عن ابن عمر. وبالتالي جميع من يروي هذا الحديث سيمر على عبد الله بن دينار، هو الذي يدور عليه الإسناد، وهو الذي يرجع إليه الإسناد، وهو الذي يلي الطرف الذي فيه الصحابي. وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد المنفرد كحديث شعب الإيمان، الإيمان بذر وستون أو بذر وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شربة من الإيمان. هذا الحديث تفرد به أبو صالح، أبو صالح اسمه ذكوان السمان معروف بكنيته، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وأبو صالح من التابعين. وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وهذا من رواية الأقران، هذا تابعي وهذا تابعي، كلاهما تابعيان. وهذا الحديث يذكر أيضا في رواية الأقران بعضهم عن بعض. مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، تابعي عن تابعي عن تابعي، صغار التابعين وهو محمد بن إبراهيم التيمي عن أوساط التابعين وهو يحيى بن يحيى الليثي من صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم من أوساط التابعين، وعلقمة بن وقاص من كبار التابعين، كلهم تابعين. إذن هنا التفرد في طبقتين، طبقة التابعين وطبقة هذه طبقة أتباع التابعين، مع أنها في التابعين يعني طبقتين، الطبقة الأولى التي تلي الصحابة والطبقة التي بعدها. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. المهم نحن فهمنا صورة المسألة، إذا كان التفرد في التابعي وجميع الطرق تنتهي إليه فهذا يعتبر ماذا؟ الفرد المطلق. وإذا كان التفرد بعده، نعم، الفرد النسبي سيأتي. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمرجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. وهناك كتاب ألف في هذا، أصلا كتاب الأفراد للدارقطني، يقول عنه الحافظ في النكت ثم الدارقطني في كتاب الأفراد، وهو ينبئ عن اطلاع بالغ، لأن الذي يحكم أن هذا الحديث تفرد به فلان هذا يحتاج إلى جمع الطرق كلها، لا يحكم على أي حديث بهذا إلا من كان كثير الاطلاع فعلا. ويقع عليهم أي البزار والطبراني والدارقطني التعقب فيه كثيرا، أي قد يحكم أنه تفرد به فلان ويأتي فلان ويقول لا لا رواه فلان أيضا. على كل حال في غالب ما ذكروه كلامهم صحيح. والثاني الفرد النسبي، الأول الفرد المطلق، الثاني الفرد النسبي. سمي نسبيا لكون التفرد حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. الحديث في نفسه مشهور، رواه أكثر من واحد، مثلا حديث يرويه نافع عن ابن عمر، ويرويه عن نافع مالك، ويرويه عن مالك كثر، أو يروي عن نافع الزهري وهو أيضا من التابعين، ويروي عن الزهري كثر، منهم مالك ومنهم سفيان بن عيينة ومنهم رقيل بن أبي خالد كثر، ولكن رواية مالك ينفرد عنه شخص. الذين رووا عن الزهري كثر، والذين رووا عنهم أيضا كثر، ولكن رواية مالك عن الزهري لم يروي عن مالك إلا واحد، مثلا انفرد بهذه الرواية يحيى بن يحيى الليثي مثلا. فهذا الحديث يطلق عليه أنه فرد نسبي، أي نسبة إلى رواية مالك فقط، وإلا الحديث معروف، معروف في جميع الطبقات، واضح؟ يروي عن ابن عمر نافع وغيره، ويروي عن نافع مالك وغيره، الزهري وغيره، ويروي عن الزهري كثيرون منهم مالك، وينفرد عن مالك شخص. إذن هذا الحديث معروف ومشهور، ولكن الغرابة هنا بالنظر إلى رواية مالك فقط، واضح؟ ولكن عموما لما نقول هذا الحديث غريب يطلق على الأول، الغرابة المطلقة أو الفرد المطلق، ويقل إطلاق الفرد عليه. ويقل إطلاق الفرد عليه أي على الفرد النسبي. نحن عندنا قسمان من أقسام الغريب، الغريب مطلقا والغريب نسبة، أو الغريب المطلق أو الغريب والغريب النسبي. يقول الحافظ ابن حجر: إطلاق الفرد على الغريب النسبي قليل، ويقل إطلاق الفرد عليه أي على الغريب النسبي. إذن إذا قالوا هذا حديث فرد يرجع إلى ماذا؟ في غالبه إلى الفرد المطلق. أما الفرد النسبي يقل إطلاق الفرد عليه إلا بتقييد، لأن الغريب والفرد مترادفان. في تقدير هنا هذا الذي يستقيم به هذا المعنى، لأن هذا التعليل يدل على أن هناك شيء يشير إليه الحافظ. كان سائلا سأل: لماذا يجوز إطلاق الفرد الذي وضع للمطلق الفرد على كلامك؟ الفرد موضوع للفرد المطلق، طيب لماذا جاز إطلاقه على الفرد النسبي؟ واضح السؤال يا مشايخ؟ يقول: لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، من هذا الباب جاز إطلاقه عليه، وإلا لم يكن يجوز إطلاقه عليه أصلا، لكان إطلاق الفرد على الفرد المطلق فقط. واضح؟ إلا أن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، وبالتالي جاز إطلاق الفرد على الفرد النسبي أيضا. إلا هنا بمعنى غير أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. من حيث كثرة ولا كثرة يا مشايخ؟ مضاف إليه ها؟ كثرته ليش؟ ها؟ أيوه صحيح، بس ليش؟ أبو إبراهيم
لا
إيش؟
حيث
كثرته أي كثرة هنا مضاف إليه، هنا حيث مضاف وكثرة مضاف إليه، ولذلك كثرة هذا خطأ، المفروض يكون كثرتي. واضح؟
منك
متعلم
يا شيخ.
كثرة شيخ. كثرة ولا كثرتي؟
ما كلام بعد كلام الشيخ.
اي طيب المفروض يكون كثرتي، وهنا مضبوط كثرة. شوف خذوا قاعدة: حيث دائما يكون المضاف إليها جملة، المضاف إليه لحيث تكون جملة. واضح؟ كثرة ولكن كثرة ما بعده يكون المضاف إليه لحيث، فهو محلا مجرور، ولكن بما أنها جملة كثرة مضاف ايش الاستعمال مضاف اليه، المضاف مع المضاف اليه هو مضاف اليه لحيث. اذن المضاف اليه لحيث دائما تكون جمله. اذن نقول كثرته ولا نقول كثرتي. من حيث كثره الاستعمال وقلته، اذن كثره الاستعمال وقلته هذا الذي غايروا بينهما بسببه. فأكثر استعمال الفرد على الفرد المطلق، ويستعمل أيضا ويطلق أيضا على الفرد النسبي. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهم. ما أدري معي ولا طيب ما دام أنتم معي. لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. ترتب الحافظ ابن حجر على هذا الإطلاق، أن الغريب والفرد مترادفان لغة، لأن الغريب من الغرابة والفرد من الانفراد، فكيف يكونان مترادفين لغة؟ ذكر الهروي هذا الاعتراض، ثم وجهه بأن الترادف بالنظر إلى المآل. بالنظر إلى ماذا؟ إلى المآل. لأن المغترب وهو مسافر، المغترب وهو المسافر يكون منفردا، أليس كذلك؟ في الغالب يكون منفردا. أيضا يقال تفرد عن وطنه وأقاربه، فهو فرد، وهو بالنظر إلى المآل هناك ترادف. هكذا وجه، وهو توجيه وجيه. أما اصطلاحا فهو فعلا فهما مترادفان كما ذكر، ولكن الفرق في الإطلاق. الأكثر إطلاق الفرد على الفرد المطلق، وإطلاق الغريب على الغريب على الفرد النسبي. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. أنت لما تقول غريب وفرد هكذا تطلق الاسم، فهذا هو التفصيل. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. لما يستعملون الاسم عرفنا التفصيل، أما لما يستعملون الفعل، الفعل قيده بالمشتق، وهذا ليس احترازا، الفعل دائما يكون مشتقا من المصدر. الفعل لما يستعملونه لا يفرقون في هذا. تفرد به فلان ولو كان الفرد النسبي، أغرب به فلان ولو كان الفرد المطلق، واضح؟ وقريب من هذا، من هذا هنا إشارة، الإشارة إلى هذا الضابط، الفرق بين الاسم وبين استعمال الفعل. لأن الشراح هنا خاضوا في هذا، كيف يكون هذا قريبا مع أن هناك فرق، هناك كيت وهناك كيت. لا، هو يريد أن يقول كما أن هناك فرقا بين الاسم، بين إطلاق الاسم وبين استعمال الفعل هنا، وكذلك هنا في المسألة التي يذكرها هنا. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، والمرسل وهذا سيأتي، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، أكثر المحدثين، هناك رأي أنه لا فرق بينهما، وهذا الفرق، وهذا الرأي أيضا له القائلون به كثر كما سيأتي. ولكن أكثر المحدثين على كلام الحافظ على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، التغاير عند إطلاق الاسم. وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، ويستعملون الإرسال على المنقطع وعلى المرسل، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. لماذا لا يستعملون المنقطع؟ لأن المنقطع لازم. أيضا لو قال مثلا قطعه فلان، هذا يحتمل معنيين، أن يكون من المقطوع وأن يكون من المنقطع، والمقطوع غير المنقطع. المنقطع ما كان فيه انقطاع في السند، أما المقطوع ما كان نهاية المتن إلى التابع. الموقوف ما كان نهاية السند الصحابي، يعني كلام الصحابي وفعله الموقوف، وكلام التابع وفعله ماذا يكون؟ مقطوع. ولذلك يستعملون الإرسال فقط في الفعل، أرسله فلان، سواء كان منقطعا أو سواء كان مرسلا.
شيخنا، المنقطع ما سقط منه راويان مع بعضهما أو
لا؟ لا، هذا معضل مع بعضهما، هذا معضل. والمعضل
في سقطين
لا، ولو واحد
المنقطع واحد ولا اثنين؟
ولو واحد
واحد
نعم، ولكن إذا كان أكثر من واحد على التوالي هذا معضل.
درسنا في الأزهر بأن المنقطع ما سقط منه راويان إما بزور بعضهما أو بينهما.
لا، الانقطاع يحصل ولو بواحد،
قد يحدث باثنين
وقد يحدث باثنين. إذا حدث باثنين متواليين معضل.
الفرق بين المنقطع والمرسل شيخنا؟
المرسل ما كان القطع فيه في نهاية السند.
يبقى المرسل والمقطوع بمعنى واحد شيخنا؟
لا.
نعم.
المقطوع قول التابعي أو فعل التابعي.
نعم.
المرسل المتن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سقط منه الصحابي.
نعم.
المرسل منقطع، ولكن الانقطاع لطبقة معينة وهي طبقة الصحابة.
نعم.
واضح؟
جزاك الله خير.
ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، هكذا نسبوا إلى المحدثين وقالوا هم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وأن المرسل والمنقطع عندهم واحد، هكذا زعموا. وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه للنكتة في ذلك. النكتة هي الفائدة التي تستخرج بإعمال العقل. يقولون سميت نكتة لما يصاحبها من النكت على الأرض غالبا، لما تكون تفكر. على كل حال هي النكتة، الفائدة الظاهرة هي هذه، لا تسمى نكتة. الفائدة التي تظهر للجميع هذه لا تسمى نكتة. وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. الخلاصة أن الفرد ينقسم إلى قسمين، مطلق ونسبي. بالنسبة للأمثلة، توسع دكتور إبراهيم اللاحم في الأمثلة. أول شيء ذكر فائدة في حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، يقول قال مسلم: الناس في هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار، لأنه هو مرجع السند هنا. يقول لما حدث عبد الله بن دينار شربة ابن الحجاج بهذا الحديث، طلب منه شربة أن يحلف له أنه سمعه من عبد الله بن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شعبة رحمه الله كان كثيرا ما يطالب شيوخه بأن يحلف، هذا من تعنته في التوثق. ولما استحلفه حلف، لأنه كان يعرفه، حلف له. أيضا من أمثلة الغريب النسبي حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. هذا الحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وحذيفة بن اليمان، ورواه عن أبي هريرة جماعة من أصحابه، وأما عن حذيفة فتفرد به أبو مالك سعد بن طارق عن ربيع بن حراش عن حذيفة، فيقال فيه غريب من حديث حذيفة بن اليمان. هذا على القول بأن الصحابي داخل في القصة هذه، داخل في موضع التفرد، وهذا الذي مشى عليه كما قلت أغلب أو جميع الشراح الذين اطلعت على كلامهم. ثم ذكر الدكتور فائدة، دكتور إبراهيم، أن تقسيم الغريب إلى هذين القسمين المطلق والنسبي يقول موجود معناه في كلام الأولين، فعند بيان الغرابة والتفرد في الحديث قد يبين الإمام نوعها، وكذلك تكلم الترمذي في العلل الصغير على القسمين وأفاض في الحديث عنهما وزادهما تقسيما بما لا مزيد عليه. وحين تعرض ابن الصلاح للكلام على الغريب فرق بين القسمين، فأطلق على الغريب النسبي غرائب الشيوخ التي تقع في أثناء الأسانيد، وأما هذه التسمية للقسمين مطلق ونسبي فلم أرها في كلام أحد قبل ابن حجر، ولا شك أنه أخذها من معناهما، وهذا المعنى قد تقدم في الكلام على المشهور مثله، وأن أكثر وروده في كلام النقاد يراد به الشهرة النسبية عن أحد رواته. على كل حال ما ذكره الحافظ ابن حجر هذا يرجع إلى استقصائه وتتبعه، ومن يخالفه برأيه ومثل هذه الأمور، وخاصة إذا ذكر الحافظ أنه هكذا في الأكثر عند المحدثين نحن. أي فيما يتعلق بموضوع المرسل والمنقطع أيضا يطرد على الحافظ، وقال المعترضون أن عكس ما ذكره هو الصحيح، واعترضوا عليه أيضا بكتب المراسيل، مراسيل أبي داود ومراسيل ابن أبي حاتم وجامع التحصيل للعلاء وغيرها، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة هذه الكتب. وأنا لا أظن أن الحافظ بن حجر تغفر عليه هذه الكتب التي ألفت في المرسل وفي حديث، يعني بعض الاعتراضات قد يكون فيها شيء من التعنت، والله أعلم. على كل حال أي اعتراض ينظر فيه ويبحث فيه ويتعامل معه بالنظر إلى كلام المتقدمين وتعاملهم وصنيعهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.
وإياك.